الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين المباركتين جاءت بعد آيتين مباشرة. الآية الأولى تحض على التوبة إلى الله والإقلاع عن الذنوب والإشعار بأن الله يغفر الذنوب جميعا، الآية الأولى من الآيتين السابقتين. والآية التي تليها، يعني تلي الآية الأولى التي قبل هذه الآية، تأمر حبيب الله ورسوله وسيد أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم وجميع ولاة أمور المسلمين بأخذ الصدقات من المسلمين، ولا شك أن هذه الآية جاءت لتأكيد ما تضمنته الآيتان السابقتان. الآية الأولى خلطوا عملا صالحا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم. الآية التي تليها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لك والله سميع عليم. جاءت هذه الآية المباركة التي تلت الآيتين لتعود، هي الواقع اشتملت على ثلاث جمل. الجملة الأولى راجعة إلى الآية الأولى من الآيتين، والجملة الثانية راجعة إلى الآية الثانية من الآيتين، والجملة الثالثة لتأكيد ما تضمنه ما تضع الآية الأولى والثانية والثالثة. الآية هذه الآية المباركة ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده، هذا جملة، ويأخذ الصدقات هذه جملة، وأن الله هو التواب الرحيم هذه جملة ثالثة. الجملة الأولى راجعة إلى الآية السابقة وهي قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب، فيقول وهو ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده هذه الآية. الآية الثانية قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، قال ويأخذ الصدقات. الجملة الثالثة وأن الله هو التواب الرحيم، تواب يقبل التوبة من عباده وعن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ورحيم لأنه عندما فرض عليهم الصدقات فرضها من رحمته وإحسانه وجوده، لا غبنا لهم ولا ظلما لهم ولا إجحافا بهم وبأموالهم ولا إجحافا بهم وأموالهم، وإنما من رحمته ورأفته وإحسانه وجوده فرض الصدقات تطهرهم وتزكيهم بها. فكانت الآية اللي هي الثالثة، هذا القرآن كله ترى على هذا المنوال، يعني يذكر شيئا ثم يذكر شيئا آخر ثم يذكر شيئا ثالثا يعود على الأول والثاني قبله، وقد يكون ذلك في آية واحدة، وقد يكون في آيتين، وقد يكون الأول سيق على سبيل الإجمال والثاني سيق على سبيل التفصيل، الغالب هذا يدور في فلك علم من علوم البلاغة اسم اللف والنشر، وهو أن يذكر شيئين ثم يذكرهما مرة أخرى، يعود الأول للأول والثاني للثاني، مثل ما قال: قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، اثنين ذكر، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، راجع للأول اللي هو الليل، ولتبتغوا من فضله، راجع للنهار، فذكر الأول الليل والنهار، وبعدين ذكر شيئين، يرجع الأول للأول والثاني، قال لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا فضلا في النهار، في النهار. هذا أسلوب القرآن وهو أعلى أسلوب، طبعا لا تتبع الإنسانية كلها بفصحائها وبلغائها وعلمائها ودارس لغتها ودارس أنظمتها أن يأتوا بمثله. تحدى العرب وهم سادة الناس في البلاغة والفصاحة 23 سنة ولا يزال يتحداهم إلى اليوم. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن يعني لن تستطيعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، من غير تناقض ولا اختلاف ولا تضاد ولا تضارب ولا تضارب، يعني شيء فوق ما تتصوره العقول وفوق ما يدركه العقول. القسم الجملة الأولى من الآية اللي أنا بديت أقرأها الليلة، الجملة الأولى منها: ألم يعلموا، ألم بهمزة الاستفهام الداخل على لام، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وجاب بلفظه هو ضمير الفصل للتأكيد، ألم يعلموا أن الله هو، ما قال يا الله يعلموا أن الله يقبل كافية، لكن هذه زيادة بلاغة وفصاحة وتأكيد لهذا، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، هذا واحد. وكلمة ألم يعلموا الاستفهام فيها للتقرير أدي معنى، وللتأكيد أدي معنى ثاني، وللتحضيض يعني الاستفهام، وقد يأتي للتأكيد وحده، وقد يأتي الاستفهام للتحضيض وحده، وقد يأتي للتقرير وحده، لكن هنا ثلاث معاني مجملة في قوله ألم. ألم يعلموا، وطبعا هذا لون من لفت الانتباه، من لفت الانتباه، كأنه يقول تنبهوا إذا لم يكن عندكم نباهة، وتيقنوا إن لم يكن عندكم يقين، واعلموا إن لم يكن عندكم علم. إلا يكن ألم يعلموا أصلها في الواقع لو ما هي لهذه المعاني، معناها قد علموا، لكنهم في الواقع قد لا يكونون يعلمون، فلو كانوا قد علموا سابقا يقول كأن يبصر تفسيرها قد علموا، لكن ما دام يريد تأسيس وزيادة التأكيد والحض والحث على 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 الانتباه لهذه الجملة، ألم يعلموا، يعني ما سبق لهم علم بأن الله يقبل التوبة عن عباده، وهذا طبعا لا شك يقطع كل عمل للشيطان في تيئيس الإنسان من رحمة الله، كأن يقول لا تيأسوا من رحمة الله، لا يعقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مهما كانت خطاياكم ومهما كانت ذنوبكم
ومهما كانت معاصيكم إن أقبلتم إلي أقبلت عليكم. من أتاني يمشي أتيته هرولة، ما تقرب إلي عبدي بسبر، لا تقربت إليه، من تقرب بسبر تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراع وهو الغني الحميد الذي أخبر عنه حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن حديث قدسي عند قوله تبارك وتعالى في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، وجعلته عليكم حراما فلا تظالموا، ويقول لهم يا عبادي في الحديث: لو أن أولكم، يعني من آدم وجاي حتى من قبل كمان من الجن، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ومؤمنكم وكافركم، يعني ما خلح، قاموا في صعيد واحد فسألوني، طبعا بلايين البلايين يبون يسألون في وقت واحد، وكل واحد قد يكون سؤاله مختلف عن السؤال الثاني وحاجاته عن الثاني، فأعطيت كل سائل منكم مسألته، ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المقط إذا وصل بالبحر. وهذا طبعا يجعل المؤمنين وأهل في خير، الحمد لله. أنا قلت لكم كثيرا من فضل الله علينا أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر مؤمنا بالوزن، ولا نيأس من رحمة الله، لا نقول على اللي زنى كافر وخارج عن الدين، ولا اللي سرق كافر وخارج، حتى اللي قتل بس بشرط أن تكون هذه المعاصي جاءت عن غرة وجهل. والعادة اللي يرتكب الجريمة عن غرة وجهل سرعان ما يتألم، ما يتألم ويؤنب نفسه وضميره ويبكي على خطيئته ويتحزن حزنا، وهذا حري بأن يتوب الله عز وجل عليه وأن يقبل توبته. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت، قريب يعني قبل الموت، فأولئك يتوب الله، بس ما يعرف الإنسان متى يموت عشان يأجل التوبة إلى وقت الموت أو قرب الموت، بل عليه أن يسارع بمجرد ما يقع أو يقعه الشيطان في بريه بأن يراجع بسرعة وأن يفعل على خطيئه ويتحزن ويتوجع عليها. هذه شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ووفق إليها كل أصحاب محمد، وجعلنا من فضل وإحسان من أتباعه وأحبابه، نستمسك بما استمسكوا به، ونأتمر بما أتمروا به، وننتهي عن ما انتهوا عنه أو عما نهوا عنه، نمشي على 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 عليهم، على منوالهم، على منهجهم، على الصراط الذي صرطوه وسلكوه رضي الله عنهم أجمعين. بعض الناس يقول لك بمجرد ما يقول ما في حتى صغيرة كمان، بعض المنتسبين للدين الإسلامي، الحمد لله ما هو من جماعتنا، الحمد لله، بعض أهل المنتسبين للإسلام يقولون من ارتكب جريمة كفر حتى ولو كانت صغيرة، لأن عندهم ما في صغيرة، عندهم ما في صغيرة، وعلمهم بعض الناس لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصى، صحيح، لكن ما هو معنى ذلك إننا أحتقر الصغيرة ولا أعبى بها، أو أني أيأس من رحمة الله إذا ارتكبت صغيرة أو كبيرة. أنا لا أيأس من رحمة الله إذا ارتكبت كبيرة، ولا أيأس من رحمة الله إذا ارتكبت صغيرا. وعلمنا حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجنة مجنة الكبائر، ومن تاب تاب الله عليه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون رب العالمين. توبوا إنما التوبة على الله إذا عملتوها بجهال، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحت عرضها السماوات عدة للمتقين. فالإنسان إذا لا يأس من رحمة الله، ومذهب أهل السنة والجماعة كما وصفت لكم واضح جلي، وضربت لك مثل ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بالرجل الذي قتل 99 نفسا، ولما سأل جاهل من الجاهلين ما كان يدري يعتبر النمود. أصل مشكلة الناس في العالم في المتدين الجاهل، مشكلة الناس، يعني إحنا الحين نحس ونلمس أن أكثر ما يقع فيه المسلمون من البلايا أن يغتروا بمتدين غير عالم، يشوفوه يحافظ على الصلاة ويتعبد ويتزهد ويتأكل، كل ده خير، كل ده خير، لكن ما دمت أنت تتعبد وتتزهد وتستقيم وتستقيم، إن كان عندك حين بمسألة تسأل فيها إذا اغتر بك مغتر وسألك عن المسألة، إن كان عندك علم مثل الشمس في رئيس تقول له، وإن كان عندك علم ما عليك عيب، يقول الله أنا من طلاب العلم، أنا من طلاب العلم، أنا والله ما درست هذا ولا أعرفه، اسأل العلماء ربنا يقول فاسألوها ذكر أنتم لا تعلمون. لكن يقول ذاك الشاعر: فإن تسألوني من رمى الدين في الحشا ومن ذا الذي استدعى من الدين البكا، فما رمي الإسلام من غير عالم تهتك أو من جاهل قد تمسك. يعني ما يبتلى الدين إلا بأحدين، إما عالم لا يخاف الله، وإما جاهل متدين، إما جاهل متدين وإما عالم لا يخاف الله. العالم اللي ما يخاف الله ما هم خلي حرام على كل شيء بيفتيه ويبلي الناس، اتخذوا رؤساء جهالا فأضلوا فسالوهم بغير علم فأضلوا وأضلوا، يعني من بلايا الناس أن 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 يسألوا واحد متدين وكثير من هذا منها الحين تمسك مسك مسبحة ومن خلقته وتقول عليه هذا، تقول يمكن بعضهم يدعي أنه يطر السماء ويكشف كمان اللوح المحفوظ، وبعدين يبدأ يسألونه هو أجهل من حمار أهله، لا يعلم في العلم شيئا، إنما تدين وبدأ يغتر، ينتفخ وإن لم يكن جسمه كبير، ينتفخ ويبدأ يبكي ويقولوا علماء دول ما يفهمون، اللي بيحرموا البدع ما لهم أصل، البدع ما هي بحرام، أنا أرد كل البدع إلى أصل شرعي، بعض الناس يقول كده، أرد كل البدع إلى أصل شرعي، ما في حرام، ليش تضيقون علينا؟ ليش تحرمون الحلال؟ أنا إذا عملت مول الدين أنا عشان أحب النبي، يا أخي النصارى يدعون أنهم يحبون عيسى أكثر منا، والله سبحانه يحيى يعلم أننا نحب عيسى الحب الصحيح وأنهم يبغضون عيسى من قرائن نفوسهم، لأنهم لو أحبوا عيسى ما اتخذوه إلى أهل وعرضوه لأن يسأل يوم القيامة، عرضوه لأن يسأل يوم القيامة، أي عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين دون، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبلاء الناس في متنسك متعبد على غير بصير، لأن يغتر به العامة والرعاع ويحسبونه على شيء، ولكن ينبغي للسائل أن يسأل أهل العلم المعروفين بالذكر والعلم، اللي معروفين بالعلم يسألهم ويستفيه، وإن أخطوطها إذا كان ما هو طالب علمه، لكن إذا كان يعرف هو بنفسه في العلم ويقدر يراجع للحديث أو يراجع الآية أو يراجع كتب الفقه المعنية بمسائل الفقه، ولا سيما الكتب التي تذكر الأدلة عند كل مسألة، هذا خير كبير، ما يحتاج يسأل، يراجع هو بنفسه قبل ما يجيب يراجع ويجاوب على قدر ما يعلم من العلم لنفسه، حتى على الأقل يكفن الناس شره ويشتغل لنفسه ولصالحه، هذا هو. فربنا يقول ألم يعلموا، ما هو قد علموا، لا فليعلموا، يعني لو كنت تعرف ان هؤلاء اللي زي بتقول لهم ألم تعلم، في حول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يخطر وجه خطر لمحمد سيد أبي العلماء وسيد الأنبياء والمرسلين، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، بذلك كل علماء التفسير بسر قد علمت، لأن سابق علم النبي عطت لهذه الحقيقة، وما دام سبق الحقيقة قبل السؤال هذا، قبل السؤال الاستفهام هذا، قبل الاستفهام معناها قد علم، إذا قال ألم تعلم يعني قد علمت، لكن في المقام اللي احنا فيه في ناس يحتاجون لتأسيس العقيدة، لتأسيس الشريعة، لتأسيس الفهم، فيوجه إليهم بهذا السؤال للتقرير، يعني اعلموا، فلتعلموا، استيقنوا، أقروا، أقروا، تيقنوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وعليكم أن تؤكدوا ذلك في قلوبكم وأنفسكم، ويحضكم رب السماوات والأرض على هذا المعنى. فليعلموا، ألا فليعلموا أن الله هو يقبل التوبة. وشوف ناظر كلمة يقبل، يقبل التوبة، وقد في سورة شورى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهذه الآية من شبيهة بها فيها نوع من التشابه، بس هنا قال ألم يعلموا، هناك ما قال ألم يعلموا، هناك قال وهو الذي يقبل التوبة، خبر مبتدأ وخبر مع تأكيد أيضا بضمير الفصل، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذا يفتح لنا باب الرجوع إليه، باب الرجوع إليه. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الرجوع إلى الله عز وجل مبسوط مفتوح، أبوابه مفتوحة، لا يرد من تاب إليه وأقبل عليه وأناب إليه، لا يرده بحال من الأحوال. ولذلك أخبر المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسير المرادي أن التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، بالنسبة لكل شخص حتى يغرق، بالنسبة لكل شخص حتى يغرق. فإذا غرغر وصار ما يعرف يجاوب مع الناس ولا يأخذ ولا يعطي، انتهى باب التوبة. كما قال وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فباب التوبة يقفل في وجه من تاب عند الغرغرة، عند ندم فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما نفع إيمانه ذلك، ما نفع إيمانه، لأنه ما أنابه لسه به وقت الأخذ والرد والاستدراك والاستدراك. لكن هذا عندما يحس بالموت تماما قال لا إله إلا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يروي زر بن حبيش أحد التابعين رحمه الله كما جاء عند الترمذي ووصفه بأنه حديث حسن صحيح، وصف الترمذي وابن خزيمة كذلك وصححه ابن خزيمة ورواه الإمام أحمد وجماعة من حديث زر بن حبيش. قال أتيت صفوان بن عسال المرادي، ولفظ الحديث ما في المرادي، لكن هو يعني زر بن حجر صفوان بن عسال، ومعروف أن مرادي من مراد من قرد. يقول أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين. أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح عن الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ قلت ابتغاء العلم، جاي أطلب العلم من عندك. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. يعني أنت في خير كبير ما دمت سلكت الطريق، لأن من سلك سبيلا تلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال ما جاء بك يا زر؟ قلت ابتغاء العلم. قال فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت إنه قد حك في صدري، يعني تردد وتلجلج في صدري، كيف الإنسان يمسح على الخفين بعد ما يجي من البول أو الغائط؟ مستكفر هو، التابعي هذا مستكفر، يعني صار قلبه يتلجلج ويتردد ويمكن يتشكك كيف يجوز المسح على الخفين. هو ما يعلم فيه علما عن رسول الله. لو يعلم علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكفيه ولا يحصل تلجج، لأن يعني إذا علم الخبر عن رسول الله أمن وأيقن وصراحة وجوم خارج عن كل شيء. قال لصفوان بن عسال: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. حديث من الحمام من الكنيف متغوط أو متبول، وعلى طول بس إذا توضأ إذا توضأ يمسح على الخفين، بس يضرب يده على خفين حتى بالتيام على خفين ويمشيها على التيام وما يجي الخفين، إنما عمنا الوجه والكفين. لكن هذا التوضأ يتوضأ، وإذا جاء عند الخفين يدخل بس إيده كده من 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 أعلاهما يمررها وتنتهي المسافين. قلت: فإنه قد حك في صدري المسح على خفين بعد الغائط والبول. فجئت أسألك: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا عن ذلك، أو كما قال هل سمعت رسول الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا من ذلك، أو كما قال؟ قال: نعم، كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، سفر يعني مسافرين، ويجاء في لفظ الحديث إذا كنا سفرا أو مسافرين، لأن سفر معناها مسافرين. ولما صلى النبي بأهل مكة قال: أتموا الصف فإنا قوم سفر، يعني مسافرون. السفر بفتح السين المسافرون، غير السفر كلمة سفر. أما كلمة سفر عن مجموع المسافرين يسمون سفر. إذا كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا، ألا ننزع يعني خفافنا اللي احنا مسحنا اللي احنا توضينا ودخلناها في رجلينا ألا ننزعها ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول من غائط وبول ونوم. هذا أول الحديث اللي جاي يسأل عنه زر بن حبيش، لكن يبي فيه صفوان علما آخر لأنه متصل بهذا الحديث، وجي يسأل عن مسح الخفين فأفاد لك فوائد أخرى عن التوبة، لأنها مرتبطة. النبي ذكر هذه ذكر هذه عليه الصلاة والسلام. قال: كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني إذا حصل الجنابة خلاص ما عاد في خف، ما عاد يصلح المسح على خفين، إنما لابد من نزعها والاغتسال أو التيمم وبعدين لبسها من جديد. لابد من الاغتسال وننزع الخفين ونغتسل من الجنابة أو نتيمم إلا من نجد ماء، إلا من جديد. لكن من غائط وبول ونوم، يعني لكن نمسح عليها إذا كان فقط عند الحدث الأصغر، يعني إذا أصاب الإنسان الحدث الأكبر لابد من نزع الخف ولا يجوز المسح عليه، وحتى لو ما كنت مسحت عليه إلا من ليلة أو ساعة أو ساعتين، يعني لو تطهرت لبست الخف ثم أصابتك جنابة، جاءك الحدث الأكبر أصابتك جنابة، لابد من نزع الخف. ما هو متقيد عندك لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاث ولا بعشر ولا بعشر، إنما لابد من نزع الخف للإغتسال. وإذا حتى كنت تنزع الخف وتتوضأ وتتيمم وبعدين تلبسه، لكن إلا من جنابة، يعني إلا من جنابة فلابد من نزعه، لكن لا ننزعه بسبب غائط أو بول أو نوم. الغائط معروف يخرج من الدبر، والبول معروف، والنوم. وكلمة نوم جاءت في حديث صفوان بن عسال مطلقة، وجاءت في صحيح مسلم وغيرهما من هذا الحديث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين كانوا يجون لصلاة المغرب والعشاء في المسجد النبوي ويجلسون، والنبي كم من عكف عليه الصلاة والسلام إن وجدهم في صلاة العشاء خاصة إن وجدهم اجتمعوا عجل، وإن لقى لسه مجتمع الناس يأجل شوي، أخر شوي صلاة العشاء يأجل إذا رأهم اجتمعوا عجل. فكانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم، حتى بعض الناس يكون قاعد جنبه وشوف بذرته تخفق يبدأ يغمزه عشان يصحيه يقوم، ثم بعض الناس يستيقظ يقضون فيصلون ولا يتوضؤون. ليه؟ لأن هذا ما هو نوم مستغرب. فأطبق أهل العلم اللي بهم خير، أطبق أهل العلم اللي بهم خير على أن النوم المستغرق ينقض الوضوء، لأن الإنسان لا يدري ماذا حدث منه، يعني يزل عنه الوعي، مثل اللي يسكر لا بد يتوضأ من جديد. لو جل شرب مجيرا للعقل خلاص، حتى لو كان متوضي قبل ذلك واللي جاته لا بد يعيد الوضوء، لا بد يعيد الوضوء. فالاستغراق في النوم عند عامة أهل العلم ناقض للوضوء، لكن إذا كان جالس، هم جالسين ما هم راكدين على جنوبهم، لا هم مضطجعين على جنوبهم ولا على ظهورهم ولا طبعا بطونهم ما كانوا أبدا، ما علم إن أصحاب محمد ينامون على بطونهم لأنها ضجعة الشيطان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحذرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في أول أمر، اللي ما يعرف اللي نعرف قد ينبطح في المسجد على وجهه، فيعلم النبي محمد أن هذه ضجعة الشيطان، فلا يحل للمسلم أن ينام على بطنه، إنما على ظهري على جنبه الأيمن على جنبه الأيسر حتى ما يتيسر، نعم على جنب الريح يقولون الناس. فإذا إذا 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 كان جالس وغلب النوم بمعنى بدأ تخفق رأسه أو يقوم يهز أو يقوم يهز، هذا ما ينقض وضوءه، لأنه بين النوم واليقظة، ويسمونه العلماء السنة، ويسمونه أيضا النعاس. وربنا وصف نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا مقدمات النوم ولا انشغال في النوم، لا ينام بيده القسط لا ينام. فالاستغراق في النوم ينقض الوضوء، وهذا اللي دل عليه الحديث صفوان بن عسال، هذا المراد الذي أذكره الآن، قال لكن من غائط وبول ونوم ولا معارضة بينه وبين كنا يعني تخفق ننتظر النبي حتى تخفق رؤوسنا ويوقظون في بعض الألفاظ ويوقظون، وبعضها هي كلمة نوم بس ليس المراد النوم المستغرق، لأن قد يطلق العربي الكلمة على أعم من مرادها، على أكثر من مرادها. فإذا قال من نوم يعني بعض الألفاظ ما هو النوم المستغرق، فلا تضطرب الأحاديث في هذا الباب ولا تعارض ولا تناقض. لما انتهى النبي منها، لما انتهى صفوان بن عسان من ذكر السؤال اللي جاي زر بن عبيش يسأل عال، لما قال جئت أسألك عن مسح الخفين حكا في صدري سمعت أن نذكر في ذلك شيئا، قال نعم كنا كذا وكذا الحديث الذي ذكرته الآن، قال وسمعته وقلت له هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في الهواء؟ هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في الهواء؟ الهواء بالياء بالألف المقصورة، ما هو بالهمز بالمادة، لا في فرق بين الهواء اللي قالتها فوق وبذاتهم هواء، يعني الهواء المعروف هذا الريح، لكن هنا الهواء الحب، الهوى، وطبعا الفعل منه هوي يهوى، هوي بكسر الواو، بكسر الواو هوي وفتح الياء يهوى، يعني أحب يحب، هوي يهوى أحب يحب. وأما السقوط هوى يهوي بفتح الواو وكسر الواو هوى يهوي، هوى بفتح الواو هوى بمعنى سقط، يهوي يعني يسقط. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء
فتخطفه الطير تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني تسقطه الريح في مكان عميق فتقطعه الطير في الهواء وتطير في الطيور ولا يصل الأرض بخير. كل من أشرك بالله عز وجل معنى طبعا الضائع لا محالة ولا نجاة له ولا سعادة إلا إذا رجع إلى الله وحده وآمن بالله وعبده وحده ولم يشرك به شيئا. هل سمعت رسول الله يذكر شيئا في الهوى؟ قال نعم، يعني في الحب. طبعا ما هو بالحب حق المغنين والرقاصين، الحب اللي بيسأل عنه فقال ابن عادك زيد بن حبيب، الحب في الله وحب المؤمنين لإيمانهم وحب المسلمين لإسلامهم والإحساس بأن الفت بأن المسلم بغض النظر عن لونه وبلده وجنسه ولغته ما دمت تعلم أنه من إخوانك الذين على منهجك الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان، هذا أخوك، هذا أخوك، هذا اللي ينبغي لك أن تحب له ما تحب لنفسك وأن تتمنى له كل خير تتمناه لنفسك ولو حتى كان بينك وبينه، لأن لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى. ما هو كل الناس اللي يعيشون آمين مطمئنين اللي يجي واحد يضرهم، لأنك لو حتى طلعت على أرض الجبل قد يسلم، قد يبعث للاختبار والامتحان يجيك واحد عشان يقول لك كنت بقراص الجبل لا ضريت ولا عملت له شيء يضرك، يقول لك امتحان واختبار، يمحص الله الذين آمنوا ومحق الكافرين، ابتلاء اختبار للي يصبر ويحتسب ويكذب غيظه، هذا غير، هذا في الدرجات العلى من جنات النعيم. ولذلك هذا يقول اسال عن الهوى، قال نعم، وبيسال يقول له هل سمعت، يقول له الزر بن حبيب هل سمعت يا صفوان بن عسال هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في الهوى؟ وقال نعم، كنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فناداه فبينا نحن عنده، يعني كانوا سفرين وصادف ان صفوان بن عسال مع جماعه من اصحابه محيطين برسول الله، لأن إذا كانوا كثيرين 100 ولا 200 ولا 300 ولا 1000 ما يصيرون كلهم حول، يعني اللي يصير حول والمحسن بعدد قليل. وكان من حفظ صفوان بن عسال أن كان قريبا من مجلس رسول أو من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن حوله عنده، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي، إذ ناداه أعرابي بصوت جهو بصوت له جهولي. بعض الناس يقولوا جهوري، هو غلط طبعا، يقولوا بعض الناس يقولوا على الصوت المرتفع جهوري الصوت، إنما اللغة العربية جهوري الصوت، يعني مرتفع الصوت، صوت الرفيع بصوت له جهوري. فناداه أعرابي، بينا نحن عنده صلى الله عليه وسلم إذ ناداه أعرابي، أعرابي بصوت له جهوري، صوت له جهوري، يا محمد، يقول كده. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته، النبي لما سمعوا مرافع الصوت كانت إجابة النبي بصوت شبيه بصوت هذا الأعرابي من جهة رفعة الصوت، طبعا فيه لفت انتباه للحاضرين، لفت انتباه للحاضرين. فناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول بصوت نحو من صوته ها أم، يعني ها أنا ذا شبي خذ شبي أي شيء تبي خذ خلّ. فقلت له يوسف بن عسى، قلت له أخذ صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ صوتك فإنك عند نسمك، والله لا أخذك. أعرابي طبعا ولا شك طبعا تو جاي من براه، طبعا معروف كما أشار وأشد كونه يعني فيهم جفاء لا شك في الأصل، قبل ما يحضروا يروحوا مع الناس ويجون ويسمعون ويأخذون ويسافرون ويدرسون، فبهذا ولا لو كان هو طبعا من هذا كان يقول سمحت وأطعت، ما دام فيه نهي وأنت عند النبي تقول لي كده معناه إنك عندك علم ما هو عندي، كان المفروض يقول سمع، لكن قال والله لا أخطب، احتهت والله لا أخطب.
يا محمد، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم،
يعني أنا أحبك وأحب أحبابك وأصحابك، لكن ما أنا في منزلتكم ولا حصلت على العلم اللي عندكم، وأنا ساعي في طلب العلم اللي يحصلني بكم. المرء، لكن لو ما حصلت، المرء يحب القوم لما يلحق بهم. قال المرء مع من أحب يوم القيامة. في بعض روايات هذا الحديث أن الصحابة يقول ما فرحنا بشيء، ما فرحنا بشيء، فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي المرء مع من أحب. يقول واحد منهم أبو هريرة أنس، المرء مع من أحب، مع من أحب، فإننا نحب النبي محمدا ونحب، هذا لفظه لفظ الحديث، فإننا نحب النبي محمدا ونحب أبا بكر ونحب عمر، فنرجو أن نكون بحبنا لهم معهم يوم القيامة، يعني محشورين معهم يوم القيامة، نرجو أن نكون بحبنا معهم، بحبنا يعني إياهم معهم يوم القيامة. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ثم أخذ النبي يتكلم فذكر باب، حتى ذكر بابا من المغرب. هذا رمض الحديث، حديث صفوان بن عفان اللي رواه ابن حبيب ورواه الترمذي وابن خزيمة صححه. ابن خزيمة بن الترمذي قال حديث حسن صحيح وابن خزيمة صححه. وانا ذكر جزء منه صغير في بلوغ المرام في نواقض الوضوء، عند الكلام على النوم هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض. فذكر ما زال يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا مواعظ وعلم، حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، عرض الباب ما هو طوله، مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه. رواية لفظين، لفظين قالهم من النبي عليه الصلاة والسلام، مسيرة عرض الباب، مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 سنة أو 70 سنة في العرض. تجي من الضلط من 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 حق الباب اللي حقه إلى اللوحة الثانية، للائحة الثانية، 40 سنة أو 70 سنة ما يقطع عرض الباب. في المغرب لا يزال مفتوحا للتوبة، لا يزال مفتوحا للتوبة. أي تائب من أهل الأرض مهما ارتكب من سيئات وتاب إلى الله عز وجل منها، سواء كانت شركا أكبر أو أصغر أو جرائم أو فواحش، إذا قد تبت يقول لك الباب مفتوح، لا يرد، لا يرد التائبين أبدا، لا يرد التائبين أبدا. يقول لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه، فإذا طلعت الشمس منه أغلق. إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق، ما عاد يقبل الله توبة أحد، لأنه خلاص تكون الأرض مهيئة للدمار والزوال، تكون الأرض والسماوات كلها مدتها كادت تنتهي، ولا يبقى في الأرض إلا الكافر الذي لا يعرف الله ولا يؤمن بالله ولا يصدق المرسلين ولا يستقيم على طاعة لله، عند ذلك تغلق باب التوبة. وطبعا هذا بعد نزول المسيح ابن مريم، هذا بعد نزول المسيح ابن مريم، لأن نزول المسيح ابن مريم وحتى قوم الدجال ويأجوج ومأجوج باب التوبة مفتوح، ولا يغلق باب التوبة إلا إذا طلعت الشمس من المغرب. طبعا الأمر سهل، يجينا الطبيعيين والذول يقولوا لو كيف بتطلع من المغرب، بس هل اللي جابها من المشي يجيبها من المغرب، واللي جابها من اللي جابها طلعها خلاها تمشي من المغرب تطلع من المشي، واحنا بنشوف كل حركة. ما هو القلب يصير يدور 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 يمين فين شرح لذكر الله والصلاة والتوبة، وبعدين لو انتكت يبدأ يدور شمال، وبعدين ما تنفع فيه طاعة ولا ينفع فيه دي ولا ينفع فيه دي. انت تصير قاعد انت تحب شخص من الاشخاص وقلبك معه، بعدين تصير حركه يمكن انت لا تدريها، تبدا تغضوه بدون كبر حركات، بدون كبر حركات، القلوب بيد الله، بيد الله، بين اصبعين المصير يصرفها كيف يشاء.
فإذا اللي صرف قلبك يصرف الشمس، لأنها لا فرق بين الشمس الحين تمشي لها مئات الآلاف من السنين، لا ادعى واحد في طول السنوات ان حط لها وقود ولا حط لها بنزين ولا حط لها غاز ولا حط لها غاز ولا حط لها اي ماده، ولا ولعوا لها حاق وفحم ولا ولعوا لها حصب وعلى حل. حرارتها هي الحراره وطبيعتها الطبيعه، وابتداء الشتاء في البلاد والصيف الصيف والخريف هو الخريف، فما تغيرت. والقمر يمشي كل بحساب بحسبان، ذلك تقدير العزيز العليم. الآيات اللي بناها يا أخي لو دررت في كفك تجد آيات تكفيك عن كل شيء، بس إذا جت كده ناظر أصابعك، ناظر أصابعك وشوف العقد اللي فيها، في كل إصبع ثلاث سلاميات، ثلاث عقد في كل إصبع، ثلاث عقد، الإبهام في عقدة واحدة في الوسط، والعقدة اللي تربطه بالكف عقدتين، وبقية الأصابع كلها على ثلاث، والإبهام ما فيها إلا حقة اللي يربطه بالكاف والوسط، ما في غيرها، ما في غيرها. ومع ذلك إذا قمت لميت أصابعك كذا بدأت تجمعهم إلى جهة ما بعد ما كانوا مبسوطات إلى جهة الراحة، تبدأ بعد ما كانت العقد كل واحد له مستوى، كل واحد له مستوى، وإن كان السبابة والتي تلي الخنصر مستواها واحد بالضبط، والخنصر مستواه لحاله والإبهام مستواه لحاله، هذا في ثلاث عقد في عدتين. لكن إذا بديت تجمع أصابعك كأنك تبي تقبض الراحة، تبدأ تصير كلها على كأنها على مستوى واحد. فعلها الكريم اللي جعلها بهذه المثابة عشان تقدر تشيل بيها وتحط بيها وتجمع القوة، تجمع بها القوة. ولو كان جعلها كلها على مستوى واحد في الطول وكلها على ما صارت بهذه المثابة التي جعلها الحكيم الخبير. وأنا أضرب مثل طويل بأطراف الأصابع اللي هو الأنامل هذه والخطوط اللي فيها، أقول لك كما ثبت عند المسلمين والكافرين والملاحدة والدهريين أن أطراف الأصابع بها هذه الخطوط لا يوجد إصبع فيك أنت، لا في يديك ولا رجليك، يشبه تخليط الإصبع الثاني. يعني لو تبسط بأصابعك العشرة خطوط الخنصر غير البنصر غير الإبهام غير الوسطى غير السبابة، في اليدين في اليدين وفي الرجل مختلفة تماما. ولو أنك قطعت الجلد حقها، يعني بعض السراق اللي صاروا متخصصين صاروا يحرقون او يرتكبون الجرائم، يحرقون انا منهم قبل ما يرتكبوا الجريمه، عشان اذا اتهموا واخذوا البصمات تكون ما هي موجوده، ينبتها الله نباتا جديدا فترجع كما كانت اول مره في الاختلاف من الاطلاع. ايات لله، ما يبدل في السماوات وفي الأرض منزلة، تنظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم عليه قطعا يستحيل القدم، وكلما قام عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم، فهو لله خلقه وخلقه. فالرب عز وجل أغلق باب التوبة إذا طلعت الشمس من المغرب، ويقول بالليل، يقول يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، كما جاء في الخبر الصحيح عن الصادق المصدوق المعصوم حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح الجبار العزيز المتكبر القدوس السلام المؤمن المهيمن، يفرح بتوبة عبده الضعيف، له نفع ولا ضر، لن يبلغ نفعه فينفعه ولن يبلغ ضره فيضره، ومع ذلك يفرح الله بتوبة العبد إذا تاب إليه. ويضرب النبي عليه السلام لذلك مثلا، ولله المثل الأعلى، بأن الله أشد فرحا بتوبة عبده المسيء، يعني المسيء إذا قال يا رب لبيك يا رب أنا تبت إليك وقبلتك يا عبد على ما كان منك، على ما كان منك، لو أتيت لي بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي.
فيقول الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه فوصل وهو في مفازة من الأرض فسقط منها أو نزل ونام، فلما استيقظ لم يجد راحلته ولا طعامه ولا شرابه، بدأ يبحث عنها حتى كاد يموت بمعنى الحديث. فقال إذا أرجع إلى مكاني وأنام لأموت فيه. فلما رجع ألقى الله عليه النوم واستراح شوي، يوم استيقظ وإذا ناقته باركة بجواره وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح أنت عبدي، يقول لرب السماوات والعلى أنت عبدي وأنا ربه، أخطأ من شدة الفرح، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مثل لمعنى قبول التوبة عن عباده، وكلمة عن أصلها للمجاوزة، كلمة عن أصلها للمجاوزة، أصلها للمجاوزة، يعني معناها التجاوز، وهو الذي يقبل التوبة من عباده متجاوزا عن سيئاتهم. فاكتفى بكلمة عن لتبين أنها للمجاوزة عن السيئات التي ارتكبها العبد. يقبل التوبة عن عباده يعني كأنه يقبل من عباده التوبة متجاوزا بها عن سيئاته، يقبل التوبة عن المجاوز عن عباده. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا عبدي، يعني أسباب النجاح، أسباب الرجوع إلى الله، أسباب رفعة الدرجات وتكفير السيئات، يعني جعل لنا أمور أكثر من شعر رأسنا كلها تقربنا إلى الله عز وجل، وفي غاية اليسر والسهولة، لا فيها ضيق ولا حرج ولا مشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل. يعني أنت إذا قمت من النوم وذكرت ربك ارتفعت، إذا توضيت ارتفعت، إذا صليت ارتفعت، سبحت ربك بسبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم حطت خطاياك لو كانت مثل زبد البحر. إن قلت لا إله إلا وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات بعد الصبح 10 مرات بعد المغرب، كأنك أعصكت 4 رقاب من ولد إسماعيل، يا الله الرقبة بكم قيمتها لو كانت تباع اليوم تبي تجيب لها 100,000. فأنت تقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات، كأنك اشتريت 4 رقاب من ولد إسماعيل، طبعا مرتفعين في القيمة، وحرثهم لله عز وجل، مع أنك لو اعتقت عبد واحد كل جزء من أجزائه يعتق الله منك مثله به. يعني اللي يعتق رقبه يحرر رقبه، ورب تلقطح ما العقبة وما أدراك ما العقبة، ما العقبة فك رقبة. أو إذا قلت لا إله إلا الله 10 مرات كأنك اعتقت 4 رقاب، وإذا قلتها 100 مرة كأنك اعتقت 10 رقاب من ولد إسماعيل، وحطت عنك 100 سيئة ورفعت 100 درجة، وكنت في حرز من الشيطان إلى آخر يومك اللي أنت قلت لي هذا، آيات ونعم لا عبد له حد. لكن زيادة على ذلك أفعال الخير أيضا غير هالأمور السهلة اللي توديك في أعلى درجات الجنة مع حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في أيضا أمور. فيقول الله في الحديث القدسي يا عبدي، يوم القيامة يجمع الأولياء والآخرين، يا عبدي مرضت فلم تعدني. النبي اللي قال حدث في هذا الحديث الصحيح القادم لرهم، يا عبدي مرضت فلم تعدني، يقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين. طبعا العيادة زيارة المريض ما تسمى عيادة. إذا عاد مريض، إذا إنسان راح يزور مريض يسمى عاد المريض، طول ما هو ماشي ينادي المنادي طبت وطابت ممشاك، طول ما هو رايح يعود المريض ويقول له طبت وطاب ممشاك. سيقول الرب يوم القيامة يا عبدي مرضت فلم تعدني، يعني يبين عشان تعرف أنت في الدنيا أسباب التكسير عشان ما تقع فيها،
وتعرف الحقوق اللي للمسلمين عليك، هتعرف حقوق المسلمين عليك. يا عبدي مرضت فيا عبدي مرضت فلم تعدني، يقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أن عبدي فلان مريض، أن عبدي فلان مريض فلم تعده، أما لو أنك عدته لوجدتني عنده. يعني كنت تجد الخير والبر والبركة والتوبة والإحسان، وإني قبلتها منك ورفعتك بها إذا عدت مريضا. يا عبدي جئت فلم تطعمني. يوم القيامة يقول للمقصرين، المقصرين في هذه الأعمال الصالحة، عشان نحط قدامنا خطوط البر والخير وطرق البر والخير وطرق البر والخير. احنا مقصرين مهما كان، مهما كان احنا وش عامل عندنا. لكن يا عبدي دعت فلم تطعمني، يقول يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين. قال اما علمت انه عبدي استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، اما علمت لو انك اطعمته لوجدت ذلك عندي. لكن المريض يقول لوجدتني عنده. في قصة عيادة المريض يقول أما أنك لو عدته لوجدتني عنده. يعني تستقبلك البر والخير والبركة والإحسان والجود من رب السماوات العلى على عملك التي عملت، على دعائتك للمريض، على عيادتك. بس يروح يقعد عند المريض عشان يضيق ويضيق أهله، يعني يعود السلام عليكم عساك بخير ويدعي له بخير ويطلع يمشي. يعني ينبغي للي يعود المريض أن يخفف، لأن المهم أنك تعود عشان يعرف أنك حاسس به وأنك تتألم لألمه وأنك تودك به للسلام. هذا المطلوب، ما هو المطلوب أن تسكن عنده وتكلف أهله وتتعبهم، لا هذا هو. يا عبدي استطعمك جعت فلم تطعمني، يقول يا رب الله يكرم جوع ولا ربك يا رب. قل هو الله، يعني السورة اللي سطر واحد، السورة اللي سطر واحد وتعدل ثلث القرآن، السورة اللي سطر واحد وتعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد الله الصمد، لا جوع لا يجوع لا يعطي لا يظمأ، هو غني عن كل، مخالف لكل جميع خلقه، لا يشترك أحد من خلقه في شيء من ذاته أو صفاته أو أسمائه الحسنى. أسماؤه له وصفاته العلى له وذاته العلى له، ولا يجوز. الله الصمد يعني الذي تقصده الحوائج، الخلق كلهم في حوائجهم. الصمد المقصود في الحوائج الذي لا يأكل ولا يسأل. لا إله إلا هو رب كل شيء وسيده ومليكه. وإذا كان واحد يشك في الحي لا يأكل، طب شوف السماء، الشمس وجهها من الطعام والشراب، شوف الشمس وجهها من البنزين والمواد الكهربائية اللي جاتها، ما جاها شيء. خلقها على حالة تستمر حتى تطلع من مغربها، وحتى بعدين إذا الشمس خورت وإن الدوم كروا يا جماعة نسيرت وإذا العشار عطلت ويبعوج عشرة. يقول فالله الصمد يعني المقصود يقصده العباد، هو غني عنهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلهم محتاجون إليه وهو غني عنهم جميعا. مثل ما قلت الحديث اللي أوله هذا إلى تظلموا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زالوا في ملك شيئا. ولو كانوا على أنسكم وجنكم أو على أفجر قلب ما بلغهم ما ضروني شيئا. لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا إله السماوات والأرض. لكن يقرب مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا عبد جعت ولم تطعمني، يقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين. قل أنا أطعمك عبدي فلان فلم تطعم. وطبعا صارت عندنا إحنا مشكلة الآن، صارت عندنا مشكلة ينبغي نثبت إليها. يعني أنا لو جاء واحد وخلاني ماشي وقال يطعمني، أنا بتحزن إذا ما أعطيته، وأخاف أن يقول لي يوم القيامة استطعمتك فلم تطعمني. لكن إذا شفته براقب راقب على باب مسجد، يعني على الباب مسجد النبوي لي سنتين أو ثلاثة أو أربعة، أنا لو أعطيته ريال يبي يكفيه اليوم، لو جاب خبزتين بالريال يعني فقير مسكين يبي يشبع بها، حتى الغني يشبع بها، حتى الغني لو معه خبزتين يبي يشبع بها. لكن هذا يرادف على باب المسجد،
يعرفهم من 3 سنين من 4 سنين بعضهم من 10 سنين بعضهم من 5 سنين بعضهم من 20 سنة أعرفهم. هذا وش يسوي له ده؟ أنا أعطيه عشان يزداد تسولها، أنا أديه عشان يعطيها ويصير وظيفة عنده لا يعمله نشيط وقوي، نشيط وقوي. وإذا كان لا يخاف الله في نفسه، ما هو ما بيخاف الله في أنا كمان بدل يؤذيني بأنه يقول لي اعطيني، لكن أنا لو ما شفت ولا مرة ما ينبغي لي أخليه. حتى ولو كنت مخطئا، إذا أعطيته وأنا مخطئ أحسن ما أحرمه وأنا مصيب وأنا ما أدري وأنا ما أدري وأنا ما أدري. لذلك ينبغي أخذ على يد هؤلاء اللي جعلوا التسول وظيفة، إذا التسول وظيفة وخلوا الإنسان يتردد يعطيه ولا ما يعطيه. أنا أشوف كل يوم قاعد، أنا أشوف كل يوم يجي من صلاة الفجر وأشوف الظهر وأشوف العصر وأشوف النهار وأشوف العشاء، فهو يبي يتسبب للمسلمين في الأذى، لأن يبدأ الشيطان يعبث بي وأنا أبدأ حول وين أنا أروح منه. فيقول الرب عز وجل يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، يقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت لو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا عبدي استسقاك عبدي فلان استسقيتك فلم تسقني، يقول يا رب كيف أسقى وأنت رب العالمين، يقول أما استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، يعني تجد بر وخير ودرجات عالية في جنات النعيم بسبب لقمة أطعمتها أو مريض زرته أو شربت ماء سقيتها. يا أخي إذا كانت المرأة الدائرة لوظيفتها البغاء والدعارة وهي من بني إسرائيل، عندما مرت على رقي وهي عطشانة ظمآن فنزلت وشربت، فلما خرجت فإذا كلب يلهث يأكل السرى من العصر، فقالت لقد بلغ به من العظمة الذي بلغ به، فلم تجد شيء تسقي في الكلب غير موكها، يعني الخف الصغير اللي تصغير رجلها، فقامت قلعت الموك الخف الصغير اللي لبسها في رجلها وملأته ماء وزلت، فغفر الله لها جميع خطاياها. هذا يخبر به الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله. فلما قالوا يا نبي الله ألنا في البهائم أجر، إن لنا في البهائم، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. هنا يقول وهو الذي قال التوبة عن عباده متجاوزا بعد يتيم. اسمع النصف الثلث من الآية ويأخذ الصدقات، لاحظ ما هو قال لنا في الآية اللي قبلها خذ ما قال ويأخذ الصدقات، ما قال ويقبل الصدقات، الآية اللي قبل عشان تشوف التجانس في الرب، هو قال هناك خذ من أموالهم صدقة، عشان يبين لك أنك إذا أعطيت صدقة أنت كأنك سلزمتها ليد الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إلى رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما من مسلم ما من أحد أو من تصدق بعدل تمرة، يعني بوزن تمرة أو حجم تمرة، بمثل تمرة، يعني مثل حتى في القيمة أو في كل شيء، والنبي يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار يدفع عنك النار يوم القيامة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله. هذا سائل يسأل ما هي عورة المرأة عند المرأة، ما هي عورة المرأة عند المرأة، يعني الأمور اللي يجوز للمرأة أن تتكشف بها عند المرأة الأخرى. طبعا ربنا لما ذكر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، وليضربن بقمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أخوها أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن أو نساء فقرا اللي تتبذل المرأة أمامه، اللي يجوز للمرأة أن تتبذل أمامه
تتبذل المرأة اللي بها نوع من الحياة، لأن بعض النسوان تصير ما عندها حياة، وقد تأتي عند محرمها بما يثير غريزة الجنس الميتة فيه ومحرمها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه وفرقوا بينهم في المضاجع، لأن قد ينام وهي نايمة في الغرفة وتتكشف رغم أنفها، تكشف رغم أنفها تكشفا كاملا، هذه ولولا لا نظير لها. فالشريعة تصوم، فالشريعة قرنت النسوان في قوله أو نسائهن، اختلف علماؤنا، فأكثر أهل العلم على أن المراد بنسائهن نساء المسلمات، النساء المسلمات، بمعنى إن المرأة إذا كانوا اللي جلست عندها نسوان كلهن مؤمنات مسلمات ما فيه مانع إنها تعاملهم كما تعامل أخاها وأباها وعمها وخالها والذين ذكر الله عز وجل، فتقعد عندهم عندهن بثياب البذلة اللي قد تكشف رقبتها وساقها وذراعها وعضدها، هذا كله ما هو محرم عليها، لأنه غير محرم على الأم وعلى العم والقال على 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 المحارم. فكل ما لم يحرم على المحارم لا يحرم على المرأة المسلمة أنت. وأما إذا كانت مرأة يهودية أو نصرية أو مجوسية أو مجوسية لا يحل للمرأة أن تتبذل أمامها، هذا قول. ولكن أيضا الكثير من العلم على أنه مهما كانت المرأة بس بشرط ترى ينبغي للمرأة أن تحذر، لأن بعض النساء والصفات إذا جلست معك لا تخاف الله مع المرأة، وإن كانت المرأة هذه متزوجة وهذه متزوجة، فإذا قعدت معها وشاف فيها نوع من الجمال والزين راحت تقول لرجلها فيها كذا، تراها شبيهة كذا اللي تعرف ترى كذا، وهذا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصف شيئا من امرأة رأته لزوجها. لا يحل للمسلمة إذا دخلت منزل أو جلست في محفل فيه نسوان وتكشف من عندها أن تصف لزوجها أو لأخيها أو لأحد من الناس. حتى العلماء يقولون في قوله تبارك وتعالى أو أبيه ما ذكر العم والخال، يعني المحارم لما ذكر اللي المرأة يجوز لها تبدي زينتها عنده ذكر أبائهن وابنائهن وبعولتهن أبناء بعولتهن إخوانهن وبني إخوانهن وكذا، ولم يذكر العم والخال. فقال جماعة من العلماء ليش ما ذكر العم والخال؟ قلنا لأن العم والد والخال والد. ألم يذكر إسماعيل يعقوب تبعتم يوسف واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقالوا إبراهيم وإسماعيل ليعقوب حضر الموت إذ قال بني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، مع إن إبراهيم جد، وإسماعيل إسماعيل عم، وإسحاق إسحاق أبلو وسموهم كلهم أب. وفي قوله تبارك وتعالى ورفع أبويه على العرش من يوسف عليه السلام أبويه على العرش، أكثر العلماء على أن الأبوين أب وأبوه يعقوب وأخته أمه، لأن أمه كانت ماتت والربات خالته أم العيال اللي أبغضوه وحاربوه، عيال خالته وعيال أبوه اللي حاربوه، وسمها أب أحد الأبوين ورفع أبويه على العرش، مع أنها خالة. والنبي يقول أما علمت أن الخالة بمنزلتكم في الحديث الصحيح، فليش قالوا ليش فما رفع على العم والخال؟ قلنا لما دخل في أب أو لأن العم والخال هم الوحيدون من المحارم الذين أبناؤهم ليسوا محارم، يعني الأب عياله محارم، الأخ عياله محارم، يكون إلا العم والخال، ولد العم ما هو محرم ولد الخال ما هو محرم، فيخشى إذا انفتح الباب على العم من كل وجه إن يتدخل ولده وقد يرتكب جريمة معها أو جنس ذلك وهي قريبة منه في الدار أو في الروحة والجاية. فقالوا لم يذكر عم والخال مخافة، وهم داخلون بالتحريم قطعا، العم والخال يجوز المرأة تسافر معها وتتغشب عليهم كل ما يكون لأبيها يكون لعمها وخالها، هذا هو. أما إذا كانت عند الصلاة فعورتها جميع جسدها ما عدا الوجه، والكفين فيها خلاف والقدمين فيها خلاف ما عدا الوجه. فالوجه عند جميع أهل الشريعة في الصلاة ليس بعورة. جميع علماء الشريعة على اختلاف مذاهبهم أن الوجه في الصلاة ليس بعورة. فإذا لم تغطيه المرأة في الصلاة فلا شيء عليها، مع أنها واجب عليها أن تستر جميع عورتها في الصلاة. كل جسمها عورة في الصلاة إلا الوجه ليس بعورة في الصلاة عند جميع أهل العلم. الشافعية والمالكية والشافعية والحنابلة قال الوجه عورة، والحنفية قال والمالكية قال الوجه ما هو بعورة، والخلاف السبب عن ابن عباس رضي الله عنه ابن مسعود. ابن مسعود يقول إلا ما ظهر منها، يعني ابن مسعود إلا ما ظهر منها ما هو الوجه والكفين، يقول إلا ما ظهر منها الشيء اللي غصب عليها يبان، يعني طولها وعرضها قصرها غير دقيقة من كذا، متينة من كذا، عريضة من كذا، هذا الوجه الدين اللي ما لها حيلة فيه، ما تقدر تسترها، هذا خلق فيها خلق. خلق وزينة بعض الناس يحبونها الشكل في النساء، يعتبون هذا الشكل في النساء، فهذا زينة ظاهرة. هذا ابن مسعود يفسر الزينة الظاهرة بما لحيلة المرأة، وابن عباس يفسرها بالوجه والكفين. ابن عباس يفسر، فأخذ الحنفية والمالكية بقول ابن عباس، وأخذ الحنابلة والشافعية بمذهب ابن مسعود، لكن أطبقوا كلهم على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة. هل لمس النساء كما في الآية أو لمستم؟ لمس يعني السلام عليها ولا المباشرة؟ ابن عباس فسرها في الخبر الصحيح أو لامستم النساء عن الجماع. وأكثر أهل العلم للاحتياط إذا لمس المرأة من غير حاجز أيضا ينتقض وضوءه. لكن جاء في الحديث صحيح أيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت تنام في قبلة النبي محمد عليه الصلاة والسلام والبيت ضيق ولا فيه مصابيح، وكانت تنام في قبلته والمحل ضيق، إذا سجد ماله محل، فكان يغمس برجله إذا يسجد فتنكمف عنه عشان يسجد، وإذا رفع مددت أمامه رضي الله عنه. فالمختار أن أو لامستم، لأنه لو كان مجرد اللمس كان يقول أو لامستم النساء، ولا أعلم أحد قرأ في السبعة بها، وإنما كوك ألامستم يعني في عمل من الطرفين، في عمل من الطرفين من الرجل والمرأة، وهذا كناية عن الجماع كما قال ابن عباس والمختار عندنا. هل توجد كفارة للتحريم؟ أنا حرمت فلوسي ولكن أخذتها، بس عليه كفارة يمين. اللي قال فلوسي دي علي حرام إني أخذها، وخذها يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يعتق رقبة إن كان عنده. نسمع كثيرا عن قبيلة الثقيف، فنريد منكم نبذة عن هذه القبيلة. هي طبعا ثقيف من عامر بن صعصعة من قيس علان من مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم، وطبعا هم من أقرب الناس للنطران وللعفان، لأن كلهم يرجعون إلى عامر بن صعصعة، كلهم يرجعون إلى عامر بن صعصعة. وثقيف طبعا الآن منازلها الأساسية في الطائف، الطائف وما يحيط به جير ثقيف، والهدى اللي في الطائف، الهدى اللي في الطائف الشفة، ما هو الهدى الشفة هي جير ثقيف، لا يكاد يوجد فيها غيرهم قبل ما يحصل مع الناس وبعد ما يدفعوا فيها الشوارع، هذه ثقيف. ومن قريش، من قريش، قريش من ثقيف، لا قريش اللي من فيه ابن مالك نور من كلاب القديمة، وهذا حالهم ده، ولا يزالوا موجودين وبكثرة. وكان لهم سوق يسمى مشرخ ثقيف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي خطب فيه، عليه الصلاة والسلام، ودع الناس إلى الله عز وجل في مشرق ثقيف. مشرق ثقيف يعني سوق ثقيف. ما هو البيت المعمور الذي مذكور في القرآن؟ البيت المعمور فوق السماوات السبع على 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 منوال المسجد الحرام، يعني يعادله من فوق تماما المسجد، من الأرض فيها المسجد الحرام وفوقه تماما، فوق السماء السابعة، البيت المعمور. يقول إبراهيم مسلم ظهره إليه لما خرج رقي برسول سامه إلى البيت المعمور، والله أعلم. صلى على محمد وعلى آله.